قال رحمه الله، هذا هو الدرس 30 من كتاب مقدمة المجموع. قال: ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح. فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. هذه فائدة اكتبوها، ومن استطاع أن يحفظها حفظها. فمن رق وجهه رق علمه، يعني من تحرج من سؤال الشيخ والعالم، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني إذا جاءوا يسألونه يفشل ولا يستطيع أن يجيبهم. وإذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم. إذا كان ولا بد يقول يعني إن شاء الله، فعسى أن يعيد الشيخ، أو يقول لو تعيد ما فيها شيء، فإنما تكرر تكرر. ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه، وعدم نفاقه، ومن العاجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. الحياء خور في هذا الباب، والأنفة الكبر. قد قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحب ولا مستكبر. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يسقي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إثاره علمه بأن المتعلم حافظها. وينبغي أن يكون حريصا على التعليم. هذه فائدة يا أخوة أحتاجها جميعا، يعني إذا أتى صغير أو طالب أو عامي يحدثك بحديث وأنت تعرفه، اسمع له وأنصت كأنك لا تعلم. أولا لا تكسر بنفسه، ثانيا من الترويح على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني وافد، جاءه الرجل ذاك وسأله عن قصة وافد قوم عاد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على الخبير سقط. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بخبر عاد وغير عاد، وهذا رضي الله عنه يقول له: على الخبير سقط. حتى تجرأ بعض أهل العلم وأهل الحديث قال: انظروا إلى هذا الأحمق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: على الخبير سقط. فالشاهد أن هذا خطأ، هذا الإطلاق في حق الصحابي أن يقول أحمق، لكن الشاهد أن من تحدثك بحديث حتى ولو كان ولدك الصغير اصغي له، بينما إذا قطعته ربما انقطع، ربما مرة ثانية ما يتجرع على الحديث وهكذا. وينبغي أن يكون حريصا على التعليم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب في أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل نوم قدرا لا بد منه ونحوها، ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. قد قال الشافعي رضي الله عنه في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. كلام جميل من الشافعي، يعني يحرص على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عليه ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار. يعني السحر تقوم من النوم نشيط، ثم نصف النهار يكون قد خلى البطن من الطعام الزائد الذي يذهب الفطنة، وهم يقولون البطنة تذهب الفطنة، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار. هذا إذا كان الإنسان قد أخذ قيلولة ويرجو ألا يفوت عليه ماذا صلاة الفجر إلى غير ذلك، يأخذ له حظا من الليل وحظا من النهار، أمر طيب. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لكن ليس الجوع المفرط، الجوع المفرط ما يخليك تحفظ شيء بل يذهب بالمحفوظات، لكن الجوع المعتدل يكون البطن قد نقص قليلا. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب، يجلس يتلفت وينظر في المناظر. وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، أي خلق شيخه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، مع أنه ينبغي للشيخ أن يكون متواضعا وأن يكون رفيقا وأن يكون حييا إلى غير ذلك. ويتأول الأفعال التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، هذا أمر طيب إذا صدرت أفعال من الآباء ومن المشايخ وممن له فضل، يحاول الإنسان. ولا نقصد الأفعال السيئة، يعني إذا رآه مثلا ينظر في الفساد هذا بدو فساد، لكن مثلا يغلظ له في رفع صوت أو يزجره أو يقول له ربما أنت ما أنت مؤدب، يعني يحمله في هذه على أنه أراد له النصح والتوجيه وأراد له الكمال. لكن إذا قال هذا يبغضني، ما أدري الشيخ متعقد مني، فإيش هذه المواقف، هذا يجعله يزهد في الشيخ وربما يرحل وينقطع عن طلب العلم. والإنسان له حالات، الشيخ بشر يغضب ويرضى، وربما له حالات، الآن يبتسم لك وربما تأتيه أنت ما تدري ما يعرض له فيقلض عليك، فتظن أنه يبغضك وأنه لا يريدك وأنه يحتقرك وأنه ما هو متواضع وأنه متكبر، وأنه هذه الأشياء التي تؤدي إلى الزهد في الشيخ. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دنيا دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني ذل في طلبه فعز لما كان شيخا، يأتيه الطلاب يحيطون به ويعلمهم ويوجههم، أطاء الليل، لكن الحمد لله رب العالمين.